بدأتنا في سفر الخروج وصلنا إصحاح 14 من أول عدد 10 يقول: فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا جدا، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى: هل أنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ برضو أظن علقنا على الحتة دي. أحيانا في لحظات توتر وخوف الناس تغلط في ربنا أو تقول كلام ما يصحش يتقال، إلا أن قبل كده اعترفوا بفضل موسى واعترفوا بفضل ربنا وكانوا حاسين بقوة أنهم شعب الله. دلوقتي اتقلب الوضع 180 درجة وبقوا متذمرين وناقمين وبيقولوا كلام جارح في ربنا وجارح في موسى. للأسف ده ساعات يحصل مع ناس يعني بتوع ربنا، أن يعني في لحظات التجارب الشديدة أو لما يتألموا بدرجة غير متوقعة يطلع كلام كده غير لائق. ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين؟ سابوا كل الكلام اللي اتقال عدل ومسكوا في أول جمل قالوها قبل الضربات خالص، لما كانوا بيقولوا له: بس ابعد عنا وسبنا نخدم المصريين، احنا راضين، لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. كلمة لا تخافوا بالذات في الموقف ده كلمة لازم التاريخ يسجلها ولازم نقف قصادها في تعجب وفي انبهار من عظمة إيمان موسى النبي. قديس بولس علق على الموقف ده، قال: موسى النبي بالإيمان تشدد كأنه يرى ما لا يرى. قال كده في الموقف ده في عبرانيين 11. يعني من أكثر المواقف العظيمة في تاريخ موسى أن في اللحظة دي اللي معهوش ولا واحد واقف يشجعه من البشر، كل الناس قلب عليه والفراعنة جايين عليه والبحر قصاده، وربنا مش قايل له بالظبط اللي هيحصل ايه، ربنا قايل له هتعدي وقايل له انا معاك، لكن هو مش شايف بادرة للخلاص، مش شايف حل منطقي. ومع هذا بثقة غريبة قال: ما تخافوش، لا تخاف. طبعا لما الواحد يقول ما تخافش والدنيا تكون سهلة غير لما واحد يقول ما تخافش والدنيا مش سهلة. في نفس الوقت انت بتقولها الواحد ولا اتنين ولا عشرة ولا الف ولا 600 ألف، موقف مختلف. لا تخاف، قفوا دي يعني مش عليكم حاجة دلوقتي، ما فيش دور عليكم دلوقتي، انتوا خلاص ما مش منتظر منكم حاجة، لان هم اكيد مخهم بيروح: طب نحارب، طب نجري، طب نشيل العيال ونروح يمين نروح شمال. اقف مطرحك ما تعملش حاجة في وقت كده، في وقت يكون الإنسان عاجز تماما عن التصرف مفيش حاجة تتعمل، وقف مطرحك، صلي، ثق في إلهك، انتظر، خلاص ما عادش حاجة تتعمل. قبل كده كان بنقول لكم يلا شيلوا روحوا اهربوا سافروا، لكن دلوقتي قف وانظروا، يعني فتح عينك كويس، لأن الخلاص هيأتي من يد الله. طبعا هو نفس المعنى اللي بيتقال في العهد الجديد، كل البشرية وقفت عجزة قدام قضية الموت. في العهد الجديد البشرية كلها قالت: مين يحل الإشكال؟ مين يرفع عننا حكم الإعدام؟ من ينقذنا من جسد هذا الموت؟ فوقفنا صامتين عاجزين ونظرنا المسيح آتيا مخلص، نظرنا خلاص الرب. سمعان الشيخ لما شال المسيح وهو طفل قال: الآن تطلق عبدك بسلام، عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته. الخلاص يأتي معد من قبل الله. يعني الإنسان ملوش دور في الحتة دي. إحنا ما نقدرش ننزل ربنا من السماء، ما نقدرش نقدم إحنا الفدية فداء عن نفسنا. خلاص في دور مش بتاعنا. فكل المشاكل كده في دور يخص الله وحده، نسميه دور النعمة، نسميه دور ربنا، نسميه الخلاص. لكن هنا تقف وتنظر، تقف وتستلم، تنتظر. قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. يبقى هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، لأنه هذا اليوم تحول إلى عيد كبير ويوم تاريخ. فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. يعني أنتوا بقالكوا كتير المصريين قصادكم، وبالنسبة لهم دول كانوا المرعبين. قال لهم دي آخر مرة، خلاص آخر جولة المرة دي، بجد دي امتداد للجولة العشرة، لأنه ده الإيه انتقام قصاد الأبكار. لكن ربنا رتب كده عشان تشوفوا بعينيكم النهاية. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. برضو واحد يسأل، هو كل موقف يبقى فيه ظلم لازم أمشي وراء الآية دي؟ في مواقف مش لازم تصمت، لكن في مواقف لازم تصمت. والحكمة هي اللي تقول لك إمتى تسكت وإمتى تتكلم. ربنا يسوع له المجد ظلم أحيانا فكان يدافع، زي في مرة قالوا له مثلا أنت أصلك برئيس الشياطين بتخرج شياطين، فدافع وكان يحاوروه ويظلموه في الكلام وكان يرد. لكن لما جت ساعة صليبه وقت المحاكمة صمت، وكشات يساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزية لم يفتح فيه. ليه؟ ساعتكم وسلطان الظلم. يبقى للكلام وقت وللسكوت وقت. في وقت أنت تتظلم في شغلك أو تتظلم من أقرب الناس ليك، بالتضاع بأدب بوداعة بحكمة دافع عشان تكسب كل الناس عشان تظهر الحق. لكن لو لقيت الكلام ملوش قيمة، ولو لقيت أن المؤامرة يعني محبوكة وأنها ساعة ظلمة يعني ما فيش نور لحد يسمع، خلص أنت هنا إيه لازم تسلم لربنا وتسكت، لأن في وقت هو اللي لازم يتكلم مش أنت اللي تتكلم. ولو بصيت لتاريخ بلدنا أو تاريخ كنيستنا في السنوات الأخيرة كان في محاولات للكلام أحيانا، لكن جه وقت ما كانش للكلام أي قيمة، كان لازم ربنا اللي يتكلم. وربنا لما احنا بنسكت بيتكلم. تأكدوا من كده، لما احنا بنسكت مش عن تقصير، لا، لأن الكلام ما عادش له قيمة. لما نعجز عن الكلام لا، ربنا بيتكلم وصوته عالي قوي. فالرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، يعني بدل ما تقعد تكلم مع الناس تكلم مع ربنا. قل له يا رب دي ده ساعتك بقى، أنت اللي تتكلم عني، أنت اللي تدافع عني، أنت اللي تاخد بحقي، أنت تقاتل عني. أنا أصغر وأضعف من أن أنا يعني أحارب لنفسي أو يبقى لي دور في الخلاص. بمعنى إيه؟ ما تعجز أنت عنه حتى في حياتك الروحية قل له يا رب قاتل، يا رب مقاتلية. في المزمور يقول كده. وخلي بالكم احنا في المزامير والصلوات لا نعني بشر أبدا، لأن احنا بنحب الناس كلها حتى لو موتونا بنحبهم برضو، إنما نقصد الشياطين اللي معذبنا وعاوزين ياخدونا جهنم. دول أعداءنا الحقيقيين، مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. فلما تبقى أفكارك غلباك أو يعني خطايا معينة زلاك، يبقى ما عندكش غير يا رب قاتل عني. أنا أصغر من أن أنا أغير في دماغي ولا أغير طبعي ولا أغير الظروف. لما تبقى مشكلة أنت خلاص ما عندكش حل ليها، ده وقت ربنا. فالرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، دي حاجة لازم كل واحد فينا يدقها، ومش هيعرف يدقها غير لما يشعر بالعجز فعلا. طول ما في إيدك حاجة تعملها عملها، لكن لما توصل إن ما فيش حاجة تتعمل يبقى ده وقت ربنا. قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. يجي السؤال، هل ظل موسى صامتا؟ الوحيد اللي قال للناس اسكتوا خلي ربنا يتكلم هو مسكتش، بس هو ما كانش بيتكلم مع الناس ولا كان بيتكلم بصوت. هنا قديسين كتار تأملوا في الآية اللي جاية زي القديس غريغوريوس النيسي وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا ذهبي الفم. الآية بتقول إيه؟ قال الرب لموسى ما لك تصرخ إلي؟ الله، إحنا ما سمعناش إن موسى بيصرخ. ده موسى آخر جملة بيقولها اسكتوا وقف مطرحكم وهتشوفوا وربنا اللي هيقاتل عنكم. لكن ربنا بيقول لموسى ما لك بتصرخ ليا ليه؟ يبقى واضح في اللحظات اللي موسى واقف متماسك قدام الناس وبيقول لهم، بيقول لهم ما تخافوش وهتشوفوا بعينيكم، هو في نفس اللحظة عمال يصرخ لربنا يا رب مد ايدك، يا رب اتدخل حسب وعدك، يا رب ده شعبك، يا رب انت اللي عبرتنا الموت بالفصح، كمل جميلك. اتاري هو في داخله في صلوات حارة وصرخات مرة في الوقت اللي واقف قدام الناس متماسك وكأنه ايه، لا بيصلي ولا بيعمل حاجة. عظمة هذا القائد انه اتصاله بربنا في اللحظات الصعبة دي لم ينقطع، واتصاله بربنا على اعلى مستوى. يعني ايه؟ مش مجرد رمى كلمة، لا ده بيصرخ، فربنا يرد عليه ويقول له انت ما لك تصرخ الي؟ يبقى يا إما خد جنبه وقعد يصلي بحرقة، يا إما وهو لسه وسط الناس لأنهم منزعجين وعمال يطيب خاطرهم ويهديهم ويقول لهم ما تخافوش وهتشوفوا وهيحصل وربنا ما بيقولش كلامه، بس في اللحظات دي كان بيكلم ربنا بمنتهى الحرار. والصلاة درجات، من أعلى درجات الصلاة كلمة الصراخ. الصراخ مش معناه بقى زعيق وصويت، لا لا، ده هنا لقينا واحد ربنا سمعه بيصرخ واحنا مش سامعين له حس، لكن عند ربنا اعتبرت صلاته صراخا. اذا الصراخ ده انفعال داخلي يدخل ودان ربنا حتى لو الناس مش حاساه. يمكن شبه مثلا ام صمويل لما كانت بتصرخ من داخلها مرة النفس، تصلي بحرارة لكن ما كانش حاجة طالعة، يعني كانش في كلام طالع، كان وشها مغير بس، ولما تعبيرات وجهها كانت كده عمالة تتغير. عالي الكاهن في الأول أساء فهمها وبعدين عرف. ما لك تصرخ إلي؟ كل بني إسرائيل أن يرحلوا، يلا شيلوا حالكم، ويلا يلا على فين يا رب، يلا إيه كم متر وندخل البحر، يعني إيه يلا، ما خلاص وصلنا، ما تزنقنا وخلاص. إنما ربنا بيتكلم بمنتهى الروقان، يعني قول لإسرائيل يلا، ما هو يلا قبل كده مفهومة، نروح يمين نروح شمال، دلوقتي يلا ما فيش غير البحر، فقول لهم يلا. قل لبني إسرائيل أن يرحلوا وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابس. طبعا طلب عجيب جدا، وطبعا ما تنسوش أن الطلبات اللي بتيجي لأول مرة في التاريخ بتبقى محتاجة إيمان أكتر من العادي. ليه؟ لأنها ما شافهاش قبل كده. يعني معجزات المرضى حصل منها ملايين، فمش عجيب نصدق معجزة شفاء مريض، لكن البحر هيقف، هيقف سور والأرض والبحر هيتشق من النص، طب وده ما حصلش قبل كده في التاريخ. ده يمكن لا يسبقه إلا يوم تأسيس الخلق، يوم الخلق نفسه، كن فيكون، لكن ما شفناش قبل كده. إنما موسى ما عندوش مشكلة، أول مرة آخر مرة، ربنا بيقول خلاص، قال له مد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابس. طبعا بفكركم الصليب هو الرمز المعتاد للعصاية، قوة العصا هي يد موسى اللي كلها إيمان، وموسى شبيه المسيح، والعصاية لأنها خشبة إشارة إلى الصليب اللي شق بحر العالم كله واللي أنقذ الناس من الموت الأبدي بالمحبة الإلهية. يدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابس، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم. مفاجأة بقى إيه؟ مش بس أنتوا هتخلصوا، لا ده هيتم بقى إيه؟ العدل الإلهي والقصاص تماما. كل الجيش اللي زلكوا ده هيدخل برجليه ويغرق جوه حتى يدخل وراءهم. فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه. كان جيش فرعون مشهور بالمركبات والفرسان، جيش لا يقهر، يعني قوة جبارة كل الممالك تعمل لها حساب. بالكوا بقى بالشعب اليهودي اللي معهوش عصايتين يعني. إنما ربنا قال لا، أنا أتمجد في القوة البشرية. لازم أثبت للبشر إن الإنسان مهما تقوى هو أصغر جدا من أنه يقف قصادي يعني. فربنا له حكمته أنه مرضاش أن الحكاية تخلص على قد الضربات العشر. لا، إذا كان فرعون تحدى الله كإله، وإذا كان فرعون ساوم شعب الله بقوة أرضية، كان لازم تنتهي النهاية دي، أن كل القوة الأرضية دي تنهار تمام. فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. حصل موقف عجيب هنا. موسى بيصرخ، بيصلي بحرارة، الشعب مرعوب، موسى شوية يصبر الناس وشوية يجري على ربنا. وموسى هنا يشبه الكاهن أو رجل الله أو كل خادم وأب، اللي شوية يجري للناس ما تخافوش ربنا معاكم، وشوية يجري على المذبح يا رب زيح، يا رب سيح، يا رب مد إيدك، بعدين يرجع للناس تاني ما تخافوش ربنا مش هيسيبنا، وبعدين يتلفت لربنا. عشان كده يقولوا تونية الكاهن عليها صليب قدامه وصليب ورا، يعني ايه مش ملحق، يجري على ربنا شوية ويجري على الناس شوية. الناس يقول لهم كلام ربنا وربنا يقول له كلام الناس، يعني يروح للناس يقول لهم ربنا بيقول ما تخافوش، وبعدين يروح لربنا يقول له الناس بتقول هتموت، الناس بتقول هيموتوهم. فيفضل هو زي المرسال رايح كده راجع بين الشعب وبين ربنا، لكن يحمل قوة الله للشعب ويحمل أمين الشعب لربنا. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءه. هنا بقى لما الفرعنة والجيش بيقرب كل مادة على الشعب اليهودي الغلبان ده، حصل أن كان عمود النار بيتحرك دايما قصادهم، فدلوقتي واقف قصاد البحر. لكن دلوقتي مش الأخطر البحر، الأخطر دلوقتي جيش فرعون. فلقوا منظر غريب جدا، لقوا ربنا بيلف وراح وقف بين جيش الفرعنة وبين معسكر اليهود. طبعا لما شافوا عمود نار ده كان بالليل، اترعبوا، حسوا في حاجة بتتحرك وحاجة ضخمة وواضحة ومحدش يقدر ينكر وجودها وماشي قصادهم، فكده ما ينفعش يكون ده خيال، وواضح ان في قوة تحرس هذا الشعب. عيني عينك، المفروض لو كانوا العساكر دول مصحين شوية كانوا تراجعوا وقالوا لا لا، دول في حد كبير بيشتغل معاهم. وقف عمود النار اللي هو ممثل في ملاك الله سائر أمام عسكر إسرائيل وصاره، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم. ما هو سحاب صبح أو لغاية ما النهار يروح، وبعدين نار بالليل عشان ينور كمان. فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل. طبعا مش مقصود إسرائيل عنده عسكر، مقصود بي يعني إيه، أو رجالة إسرائيل اللي واقفين متوقعين يعني لو حصل حاجة يقفوا أول ناس. وصار السحاب والظلام وأضاء الليل فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. يبدو كمان أنه في اللحظات دي اجتمع السحاب والنار، فيعني إيه الجماعة الفرعنة كشوا ووقفوا ورا وقالوا نستنى شوية لما النور يطلع الصبح نشوف هنعمل إيه. فتأجلت الحكاية كذا ساعة لأنه كان ممكن يدخلوا على طول. الكام ساعة بتوع بالليل دول بقى كان ربنا قصد أنه يعمل إيه، يسوي الناس، يسويهم يعني من القلق اللي عندهم، ويسيب ربنا يتعامل معهم. دخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل وصار السحاب والظلام وأضاء الليل فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. ومد موسى يده إلى البحر، على البحر. موسى بقى طلع إيده ورفعها. تصور ورفعت إيد موسى دي تغير التاريخ إلى هذه الدرجة. ربنا بيكرم رجالته. حاجة عجيبة إن واحد إنسان عادي رجل 80 سنة يعمل إيده كده الدنيا تتغير. طبعا رفع الإيد دايما إشارة إلى صلب المسيح، وعشان كده هنشوف بعد كده قصة عماليق يعمل إيديه كده المعركة تبقى لصالح شعبه، يدي ترخي يتتقلب الحكاية على شعبه. ورفع الإيد، عندنا طقس قبطي جميل، أبونا بعد الإيد اللي كانت شايلة جسد المسيح لازم يبارك بها الشعب في الآخر، وهو بيقول محبة الله، لأنه في قوة في الإيد دي، مش لأنها إيد بشرية، لأنها شالت المسيح. فمد موسى يده على البحر، فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل. حصل بقى ريح صوتها عالي جدا ومش متوقعة في المعد. طبعا الريح دي قلقت المصريين برضو، لأنها حاجة غريبة، قدامهم عمود نار على عمود سحاب على ريح، الطبيعة كلها شغالة بطريقة مش متوقعة، فكل ده خوف. دايما ذكر الريح بيشاور على الروح القدس. دلوقتي الروح القدس مع المية مع الصليب، مفيش أقرب من كده تشبيه لإيه؟ للمعمودية بقى. اللي يحضر منكم طقس المعمودية تلاقوا الكاهن ماسك الصليب بيحرك المية، والمية اللي بتتحرك كأن هوا بيحركها بالصليب. المية دي بعد الصلوات وزيت الميرون بتبقى مية مقدسة، فالمية دي بتخلق الناس، بتبدل الموقف خالص، بتطلع إنسان جديد، ليها تأثير عجيب، سر بجد، يعني حاجة حقيقية بتحصل، مش كده مجازا. فالريح دي جت طول الليل وجعل البحر يابس، يعني على الفجر فوجئوا انه حصل ايه، ممر واضح جدا وممر عريض طبعا لانه بالشعب، ممر كبير كذا متر يعني، والبحر ابتدى يقف زي السور كده يمين وشمال، لكن المية تراجعت تماما لمسافات عدة كيلومترات. جعل البحر يابسة وانشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. طبعا الواحد كان يتمنى يعيش اللحظة دي، أو كلنا بخيالنا نرجع للتاريخ، مين يتخيل نفسه ماشي جنبه سور مية؟ المية دي اللي تغرق أي بني آدم تبقى واقفة سور إزاي؟ حاجة عجيب. وبعدين إيه، دي مش معجزة بتحصل في لحظة، دي هتاخد ساعات، ساعات طويلة، لأن الشعب لازم يعدي كله. وهنا ساعات يقولوا إيه، لما حد يجي يقول لنا ساعات إنه المعمودية للكبار بس، أقول له كبار إيه؟ ده الكبار في اللحظة دي خايفين، والعيال مبسوطين جدا. ده العيال أكتر ناس واخدينها فسح. تصور معاه الأطفال، ما هو إسرائيل معاه أطفال كتير، الأطفال إيه منظرهم؟ أكيد مستمتعين بالمنظر وشايفينها فسحة وحاجة جميلة. إنما الكبار طول الوقت قلقانين لحسن المية تغدر، يعني لحسن ترجع فيها. فيجوز الكبار هم اللي خايفين، أما الأطفال عدوا وعدوا بسهولة أكتر من الكبار. يعني ممكن نتصور ناس كبيرة، الناس عمالة تزقها يا عم ادخل، وهو خايف يدخل، لأنه هو فعلا ما حق يخاف يدخل، هيدخل جوه المية هو بيعرفش يعوم. وبعدين ايه، طبعا واضح ان سرعة عالي، يعني مش متر مثلا، لا ده غالبا امتار طويلة. فهنا عبور الشعب باطفاله يؤكد ان المعمودية للكل، وان الاطفال يتقدموا الطريق دايما بايمان بسيط، لان مش هيتسألوا ولا هينزعجوا انزعاج الكبار العقلانيين دول. دخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسار. هنا تلاحظوا الطبيعة كلها بتشتغل مع موسى. هذا البحر بيعمل شغله، والسحاب بيعمل شغله، والريح بتعمل شغلها، وكأنها مؤامرة على فرعون، وكأنه موسى الغلبان ده، لا ده مش لوحده، كل الطبيعة الجامدة تحت رجليه ومسخرة لخدمة شعبه في اللحظات دي. زي قصة يونان، البحر يهيج والحوت يبلع بس ما يأكلش، وكل حاجة في مطرح. وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركبات وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هديع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين. يبدو ربنا إيه، العمود ابتدى يقرب من المعسكر عشان يقول لهم ارجعوا حسن، زي آخر انذار من ربنا. فلما لقوا عمود النار بيجي عليهم، أكيد في عساكر جريت وترعبت، وإحنا هنحارب عمود نار إزاي ده؟ على أمل يعني يعقلوا أنتم مش قدنا، أنتم مش قد ربنا. إنما للأسف الأوامر كانت لازم ندخل وراء الجماعة العبرانيين. وخلع بكر مركباتهم، يعني إيه المركبات اللي هي زي الآلات الحربية بقى بتاعت زمان دي، بقت تتفك وتتكسر لوحدها. حتى ساقوها بثقلة، يعني إيه بدل ما المركبات تجري وتبقى إيه شايلة فرسان وتبقى سلاح حرب ضخم، بقوا بيزقوها زق. طب ودي هتفيد في إيه اللي هتتزق دي؟ فحتى رأس مالهم الحربي والمعدات الضخمة بتاعتهم أصبحت ثقيلة عليهم، معطلة لهم. فقال المصريون، شوفوا المصريين فهموا، نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنه. يعني دارت في العساكر الإشاعة كده أو السمعة أو الجملة اللي بتقول يلا نهرب، إلههم بيقاتل عنه. هما ما سمعوش موسى لما قال الرب يقاتل عنكم، بس المصريين وصلتهم الفكر انه الههم بيحارب عنهم، احنا مش قدهم، احنا كنا نقدر عليهم لوحدهم، لكن دلوقتي لا، احنا نقدر على ريح وعلى بحر وعلى عمود سحاب وعلى عمود نار، ما نقدرش طبعا. لكن طبعا ربنا بحكمته كان عاوز القصة تكتمل للآخر. عاوز افكركم بحاجة قبل ما اكمل. العبور الاول كان لما الجماعة العبرانيين رشوا الدم على الباب، وده كان أول عبور أو أول فصح، بمعنى أرى الدم فأعبر عنكم. ففي الليلة دي كل واحد حضن ابنه وكأنه واخده من الموت، لأن ابنه كان الطبيعي بتاعه يموت، وهو سامع جيرانه المصريين بيصرخوا على عيالهم، بقى يبص لابنه يقول له يا ابني ربنا فداك، ربنا فداك بنقطة الدم اللي على الباب. فده كان المعنى الأساسي للفصح. إنما الفصح ما يكملش غير بعبور آخر، الفداء اللي عمله المسيح على الصليب يكمل لما نتعمد. عشان كده المسيح أصر على المعمودية، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعين ملكوت الله. طب مش يا رب أنت قلت أنت مت عشاننا وفدتنا وخلصتنا؟ أيوه، ما هو الخلاص ده هتاخدوه إمتى؟ هيكمل بإيه؟ أن أنتوا تطلعوا بقى وتعدوا البحر وتبدأوا حياة جديدة. فواضح أنه العبور الأول أو الفصح يحتاج دائما إلى المية، أن الفداء اللي عمله المسيح، الصليب اللي أتمه المسيح له المجد، اكتمل بمعمودية العهد الجديد. ومن هنا إصرار الكنيسة أن الإيمان يحتاج إلى معمودية، من آمن واعتمد خلص، من لم يؤمن يدان. واللي قال أن دي معمودية قال عنها القديس بولس بالتفصيل في كورنثوس الأولى عشر، شرح نفس القصة بس من لغة العهد الجديد. قال لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. قال التعبير ده، جميعهم اعتمدوا لموسى، يعني على اسم موسى أو على إيمان موسى، في السحابة وفي البحر. فسمى العبور معمودية، كإشارة إلى المعمودية الحقيقية بتاعتنا في العهد الجديد وإلى الخلاص الحقيقي من دينونة جهنم. قال المصريون نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنه. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر. برضه هناك سر آخر، مش بس إيد موسى ولا العصاية، في سر ثالث اسمه قال الرب. يعني إيه؟ ما هو موسى ما بيعملش حاجة من دماغه، موسى عظمته في خضوعه. موسى وهو رجل عظيم جدا، لكن أجمل ما فيه أنه ماشي يقول حاضر، حاضر يا رب، يقول له اضرب البحر حاضر، اضرب البحر تاني عشان يقفل حاضر، امشي يمين حاضر، حتى لو عقله بيقول له لا شمال خلاص مش مهم عقلي، ربنا يقول امشي ناحية البحر بدل ما يطلع ناحية فلسطين حاضر. فموسى من أجمل صفاته أن ربنا يقول وما نلاقيش خالص لا جدل ولا مناقشة ولا اعتراض ولا تساؤل ولا حاضر. قال الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركبتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه، فدفع الرب المصريين في وسط البحر. طبعا منظر يعني لا يعبر عنه، أنه الانتصار العجيب اللي ما كلفش ولا واحد من المؤمنين أي حاجة، ما حاربوش، ما دخلوش في معركة، ما فيش واحد مسك في التاني، والجيش الآخر بأكمله غرق وانتهى تماما. دي قوة المعمودية. احنا احيانا مش بنبقى شايفين اللي بيحصل في المعمودية. في المعمودية في قوة جبارة بتحصل، الشيطان بيتكسر تماما، وفي قوة بناخدها احنا شعب الله، نخرج من جرن المعمودية خليقة جديدة، ناس تحررنا من سلطان الشر، ناس بقى عارفين ان احنا اللي لينا سلطان دلوقتي، مش الشيطان له سلطان علينا، وان فرعون وكل جيشه هو اللي غرق. طبعا كلكم عارفين كمان ان فكر الكنيسة المعمودية ان كانت تحدث مرة في العمر، لان المسيح مات وقام مرة، انما فكر المعمودية او منهج الحياة الجديد يستمر طول العمر بالتوبة، كأنه التوبة تكمل المعمودية، أو التوبة هي استمرار المعمودية. في التوبة يحصل إيه؟ في التوبة مرة تاني الواحد بيحتاج إلى الريح، يعني الروح القدس. الروح القدس هو اللي يوقف بحر العالم يشقه، فبدل ما العالم يبلعك أنت بالتوبة بتدخل جواه وتطلع سليم. والعالم لا يبتلع إلا الأشرار أو المعاندين أو الشياطين أو الأفكار الردية، لكن تطلع أنت بالتوبة شخص نقي من غير ولا فكرة وحشة، حياتك مليانة حرية ومليانة مجد وانتصار. فمد موسى يبدو على البحر، فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه، فدفع الرب المصريين في وسط البحر، فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. بيكررها موسى النبي عشان هي حاجة مساعدية، ولأنه حدث تاريخي لم يتكرر، فعمال يأكد مشوا على أرض البحر، على اليابسة. اليابسة يعني أرضية البحر، في وسط بقاع البحر. اليابس ده ما كانش حد يشوفه، عشان كده احنا في التسبيحة نقول أرض غير ظاهرة أشرقت الشمس عليه. يعني ايه؟ يعني الأرض دي عمرها ما شافت شمس، لأنها طول عمرها متغطية بمية. مرة وحيدة شافت الشمس يوم ربنا قال المية تمشي كده وكده عشان الأرض دي تعدي المصري. فمن تأمل الآباء اللقباط اللي حطوا الهسات، قال أرض غير ظاهرة أشرقت الشمس عليه، وطريق غير مسلوكة ماشوا عليه، والماء صور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. المية دي كانت سبب رعب. خلي بالكم المعنى العميق ده. المية كانوا بالنسبة لليهود ده منظر مرعب، هنغرق. دلوقتي المية بالنسبة لهم وقفلهم صور. يعني ممكن يكون اللي بيخوفك هو اللي هيحرسك، ممكن يكون اللي بيرعبك هو اللي هيأمنك. حكمة ربنا كده. يعني عارف لما يقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه، حاجة بالمعنى ده. المية اللي كانت سبب رعب أصبحت هي سبب الأمان، لأنها واقفة صور كأنها حراسة عجيبة إلهية لهذا الشعب الطيب. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر. طبعا ابتدت الجثث بقى تطلع تترمي على الشاطئ، فكان طبعا كل ده إشارات للانتصار وعمل الله. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. واحد يقول له يعني هم لغاية دلوقتي ما كانوش أمنوا، هم أمنوا وما أمنوش، يعني بعد ضربة الدم الأولانية أمن وبعدين رجعوا فيه، ضربة الجراد، ضربة الضفادع، ضربة الظلام، ضربة البرد، ضربة الفصح والأبكار، يعلى ويوطى الإيمان. الإيمان ده ما بيستمرش على حال واحد. هم في الأول ينزعكوا يخافوا، ربنا يمد إيده ويشوفوا المعجزة، فإيمانهم يشد حيله، وبعدين تيجي مشكلة تاني الإيمان يقع، وبعدين ربنا يتدخل الإيمان يطلع، وبعدين يقع تاني، وبعدين يطلع تاني. بعد المرة دي المفروض يطلع ما ينزلش، إنما هينزل برضو. فالإنسان الحقيقة متعب في الحتة دي، لأنه ما بيستمرش على حال. حتى وقت ربنا يسوع على الأرض كان في ناس بتمشي وراه منبهرة بمعجزاته، لكن بعضهم شك، بعضهم تراجع، وبعضهم يمكن اشترك في صلبه. التلاميذ نفسهم كان عندهم إيمان في لحظات قوي جدا، لكن ليلة صليبه كلهم شكوا. واحد زي توما بعد ما عمل معجزات باسمه وشاف العذر قايم من القبر وحضر المعجزات ملهاش عدد، ما كانش راضي يصدق خالص على الآخر. إذن لما الواحد فينا يجيله لحظة كده يشعر أنه عنده ثقة جامدة قوي في ربنا، ما يستأمنش نفسه قوي. ليه؟ هي ممكن دلوقتي تكون عندك ثقة شديدة، بس يا ترى هتكمل على كده؟ عشان كده الإنجيل يقول من يظن أنه قائم فليحذر لألا يسقط. يعني لو أنت النهاردة شايف نفسك عندك ثقة شديدة، قل له رب ديم علي الثقة دي. الإيمان ده أنا عارف أنه إيه، هش اللي عندي ده، مش إيمان قوي، مش حبة خردل نشفة. حبة الخردل على قد ما هي صغيرة نشفة جدا. فلو عندنا النوع الناشف قوي ده اللي هو إيه، مش هش، مش صغير، مش طري. لكن احنا دايما عندنا الإيمان اللي من النوع اللي يطلع وينزل ويطلع وينزل. وكمان المرة دي آمنوا بالرب وبعبده موسى. يعني نظرتهم لموسى بقى اختلفت عن كل مرة. صحيح موسى كل ضربة وكل جولة كان يعلى في نظر، لكن لسه سمعين في نص الإصحاح قالوا له كنت بعدت عننا، يا ريتنا ما صدقناك، انت مطلعنا عشان نموت عند المية، ما كانش لينا قبر ندفن فيه في مصر، ما احنا قلنا لك حل عننا كنا نخدم المصريين. يعني غلطوا فيه كتير. لكن في آخر القصة يقول الكتاب خاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. برضو تلاحظوا كلمة خوف جنب كلمة إيمان. يعني هنا الواحد يقول ليه في خوف؟ طيب ما خلاص جيش الأعداء هلك وعدوا على خير، وبقت فرحة ملهاش يعني نهاية. لا، مع الفرحة الشديدة بس في معجزة بهذا الحجم، يبقى الواحد جوا رهبة وخوف. الرجل اللي ماشي معانا موسى ده مش حاجة عادية، ده بيحرك الدنيا، ده السماء والأرض بتسمع كلامه، ده ربنا اللي خلق الكون بيوقف الكون عشان. طبعا السنوات الأخيرة في هجوم شديد على الكتاب المقدس. يعني خلينا نطلع بره النص كده دقايق عشان أقول لكم حاجة. البعض بقى يقول أن الكتاب المقدس يحمل أساطير، وقد تكون القصص اللي فيه هي قصص لها معنى ومغزى، لكنها ليست قصص تاريخية. وللأسف بعض كنائس العالم وافقت على هذا الإدعاء محايلة للعقلانيين والمنطقيين ويمكن الملحدين. بدل ما تقعد تدافع وتقول القصص دي حقيقية تاريخية، قالت وماله، المهم ناخد المعنى. الحقيقة في منتهى الخطورة أن حد يوافق على هذا الإدعاء الكاذب. القصص دي حقيقية لأن الكتاب المقدس يحمل أيضا بعد تاريخي حقيقي، وإلا يبقى ربنا كذاب. لو القصص دي مش حقيقية يبقى يعني بقينا نقول الشيطان صادق وربنا هو اللي كذب. لكن زي ما قال الكتاب ليظل الله صادقا وكل إنسان كاذب. يعني مهما قاله هيفضل ربنا كلامه مظبوط، واللي قاله حصل حتى لو كل العلماء ادعوا ما ادعوا. طبعا بيقولوا طب ما القصص دي لو تاريخية لازم يكون لها أدلة في تاريخ البلاد. العلماء مش كلهم صادقين، بعضهم بياخد الأدلة اللي تخدم على موقفه. يعني مثلا العلماء المنصفين يقولوا تاريخ الفراعنة عادة لا يذكر الهزائم، عشان كده قصة زي كده تلاقوا ذكرها في الآثار المصرية يكاد يكون مش موجود. البعض بيقول فيه إشارات بسيطة، والبعض بيقول كأنه مش موجود. الحقيقة مش القصة دي بس، هي أي هزيمة للفراعنة ما كانتش تتسجل على أعمدة المتاحف ولا الأثار، دي طبيعة التاريخ الفرعوني. الحاجة الثانية أنه في بعض الأدلة في كتب التاريخ الفرعوني والدارسين بتشاور على فترة معينة فيها انهيار للجيش المصري بدون سبب واضح، بدون معركة مع شعوب خارجية. يعني عاوز أقول في أكثر من باحث عالم في القرن العشرين أثبتوا صدق القصة دي، مش وقتها دلوقتي أقول لكم الأدلة، لكن موجود دلائل علمية كثيرة قوي. لكن النهاردة لما يطلع واحد لا عاوز يقرأ علم ولا عاوز يصدق ويقول دي حكاية تحكوها للعيال، دي أسطورة، عشان لما يشكك في ربنا ويشكك في موسى الشيطان ياخده شويتين وإيه ويشكك في المسيح. وبعدين لما تكون القصة دي مشكوك فيها تاريخيا، يبقى لو المسيح ذكر موسى في كلامه يبقى ربنا يسوع كمان مش صادق. لأن لما تشكك في نوح، طب ما المسيح قال كما كانوا في أيام نوح وحكى عن الطوفان، يبقى ربنا يسوع بيحكي أساطير. لما تشكك في حكاية يونان والفلك، طب ما المسيح قال كما كان يونان في جوف الحوت. لما تشكك في امرأة لوط، طب في إنجيل لوقا المسيح بيقول اذكروا امرأة لوط. لما تشكك في حادثة سدوم وعمورة، دي القصص الأساسية اللي بيشككوا فيها، طب ما هو المسيح ذكر قصة سدوم وعمورة لما قال ستكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. يبقى كون المسيح ذكر كل القصص اللي النهاردة مش عاوزين يصدقوها فيقولوا عليها أساطير، يبقى لو مسيحي وافق هذا الادعاء يبقى بيطلع ربنا يسوع يعني كاذب، لأنه بيتكلم بشكل قاطع أنها قصص حقيقية واقعية. برضه أقول لكم مبدأ تاني، هي إيه الصعوبة لربنا اللي خلق الكون كله من أجل الإنسان أنه يغير أي قانون طبيعي في أي لحظة من أجل الإنسان؟ مش ده كلام منطقي؟ يعني ربنا هو اللي عمل نظام البحر أن البحر اللي يمشي عليه يغرق، وأن البحر الفيزياء بتاعته اللزوجة بتاعته ما تسمحش أنه إيه يقف كده على حيله إلا لما يتجمد يبقى تلج مثلا. ده قانون الطبيعة اللي ربنا عامله. طيب ربنا من أجل أن أولاده في محنة ما يعرفش يغير الحكاية؟ هو مقيد بقوانين هو حاططها. لما تقول أن النار تحرق الناس، أيوة ده قانون طبيعي، لكن يوم الثلاث فتى لما ربنا يحب أن النار دي تبقى تكييف يعني ويدخلوا إيه يقولوا زي الندى ويتمشوا فيها وهم مبسوطين وهو يعصر على الله شيء؟ إذن الذين لا يؤمنون بالمعجزات هم أساسا لا يؤمنون بالخلق. الذي يؤمن بالخلق يؤمن بالتالي بالمعجزة. فكروا فيها كده، اللي يؤمن أن ربنا عمل حاجة عشان الناس حبا في الناس، يبقى لو غيرها مرة من أجل ظرف معين من أجل الناس بديهي جدا ومنطقي جدا. أيوة البحر ما يسمحش أن حد يمشي عليه، لكن لو ربنا حب أن بطرس يتمشى فوق البحر مرة عشان يقول له ده أنا عشان خاطر عيونك أغير لك الطبيعة كلها، أنت خايف ليه؟ من اللي عمل البحر؟ فيها إيه؟ لكن مش محدش فيكم يروح يحاول يمشي على البحر ليه؟ يعني قانون الطبيعة يفضل ساري، لكن لو ربنا احتاج الأمر من أجل أولاده أنه يغير في مرة حاجة فيش مشكلة. طبيعي خمس ترغفة ما يشبعوش خمس تنفار، لكن لو ربنا حب يخرج الطبيعة عن حدودها المعتادة فيطلع من الخمس ترغفة 20,000 رغيف مثلا، وهل يعصر على الله شيء؟ لو أنت مصدق أن ربنا موجود وربنا قادر وربنا هو اللي عمل، يبقى ربنا يقدر يعمل تاني وتالت ورابع. فما يبقاش في أي قصة من القصص دي غير مقبولة بالنسبة لنا كمؤمنين. أما بالنسبة لغير المؤمنين من الأول، طبيعي اللي ما أمنش بالخلق ولا وجود الله هيجي على دي يقول أساطير، ما يقول براحته، ما هو من الأول مش مصدق حاجة. واضحة الفكرة؟ أما ما يقال عن العلم، النهاردة كلمة العلم دي كلمة مطاطة جدا. ليه؟ من 100 سنة العلم كان بيقول حاجة عكس اللي بيقولها دلوقتي. العلماء بيتغير والعلم كل شوية بيكتشف شيء جديد. طب لو أنا اعتبرت العلم مرجع دلوقتي، طب امبارح ما كانش نفس العلم وبكرة مش هيبقى نفس العلم. أنا هقيم كتاب المقدس كلام ربنا على كلام بيتغير كل كام سنة؟ بأي منطقة خلي العلم يحكم على الكتاب إذا كان العلم نفسه بيتغير كل يوم؟ وانتوا حتى في دراستكم الناس الكبار شوية اللي درستوه من 30-40 سنة النهاردة بيتقال حاجات مختلفة. يعني احنا حضرنا ان هذا العلم غير ثابت. طب تحكم بشيء متغير على شيء ثابت ولا بالعكس تحكم بالثابت على المتغير؟ في المنطق ما تجيش الحكاية كده. كمان العلماء دول بشر. العالم احيانا يكون متأثر بفكرة عاوز يوصلها فبيطلع من المعمل ما يثبت رأيه، لكن مش ان المعمل بيقول كده. زي واحد من العلماء المؤمنين قال لهم اذا كان التطور بالطريقة اللي بتقولوها هو اللي طلع الانسان من الحيوان ومن النملة ومن الشغلة دي، قال لهم طيب ببساطة كده هجيب لكم شوية مواد طبيعية في المعمل واسيبكم سنة واعملوا لي بني آدم. بعد بقى كذا ألف سنة من تاريخ البشرية ومع التطور العلمي، عشان تقولوا لي أنه حصل تطور اثبتوها لي. لو أنتوا جبتوا شوية التراب ده عملتوا منه بني آدم يبقى فعلا الإنسان طلع من شوية تراب، مع أن كمان هتبقى أنت اللي عملته كإنسان، بس إحنا هنلغي يعني هننسى الفرضية دي. طبعا فيش عالم يقدر يجيب شوية تراب يعمل منه بني آدم. طب ليه مصرين أن الإنسان طلع لوحده من تراب؟ ما فيش أي منطق في الموضوع. لكن يقول لك العلم بيقول. أنهي علم؟ عشان كده القديس بطرس استخدم في رسالته كلمة جريئة، قال العلم الكاذب الاسم. الكاذب الاسم يعني إيه؟ يعني علم كذب الاسم. اسمه علم وهو مش علم. اسمه علم لكن هو مش علم. ليه؟ هي معلومات كاذبة زي الأنبياء الكاذبة اللي يطلعوا يقولوا ربنا قال وربنا ما قالش. والعلماء ممكن يقولوا العلم بيقول والحقيقة العلم ما بيقولش. العلم بقى الحقيقي المعمل يعني والتجربة، ما هو العلم مبني على تجربة، تجربة حقيقية واستنتاجات بديهية. طب هل الكلام ده وصل؟ ما فيش حاجة موصلة لكده. معلش ده على هامش درس الكتاب لأنه دي أحد القضايا أو القصص اللي عليها ضغط شديد قوي من الملحدين في محاولة الهجوم على توراة موسى وأن القصص كلها أسطورية. طبعا مذكورة في المزامير، مذكورة في الإنجيل، مذكورة في كلام بولس الرسول. إذن كل ده يؤكد أن القصة مسلمة عبر التاريخ، موثقة كتابيا وتاريخيا، ومشهود لها حتى من علماء الآثار ومن الأحجار ومن بتوع الجيولوجيا، لها إثباتات علمية كتير. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبحة للرب وقالوا. كلكم عارفين أن ده الهوس الأول اللي بنحب نقوله كل ليلة في الكنيسة، خروج 15. وبرضه يجي السؤال، اشمعنى التسبحة دي بالذات الكنيسة القبطية وهي كنيسة مصرية حطاها كل ليلة وحطاها أساس للتسبحة؟ هل يعني احنا مش عاوزين نبقى مصريين؟ لا، مصريين دول غير بتوع زمان. إنما لأن القصة دي بالذات هي البروفة للقصة بتاعتنا كلنا. احنا كمان محكوم علينا بالموت، احنا كمان الطبيعي بتاعنا ندفن في البحر ونموت، انما ربنا انقذنا بالعصاية بتاعته بالصليب بتاعه وفتح لنا باب الحياة الابدية، ووقف لنا الموت يحرسنا. البحر اللي كان موت لينا بقى حارس لينا عشان نعدي للحياة الابدية. فاذا كان المصريين بقيادة موسى كانوا بيسبحوا من كل قلبهم فرحا وتهليلا بالخلاص اللي شافوه بعينيهم، يبقى احنا بالاولى مفروض نفضل عمرنا كله نسبح ربنا، لان الخلاص اللي احنا خدناه اكتر من اللي هم خدوه. هم على الاقل كانت ايه موتة وكده كده هيموتوا، انما احنا كانت هتبقى موتة ابدية، يعني كنا هنموت ونظل الى الابد في هلاك، انما دلوقتي اتفتحت الحياة الابدية بصليب ربنا. فاذا كانوا هم غيورين ومتحمسين جدا على التسبيحة، مفروض الشعب العهد الجديد كله لا يكف عن التسبيح. رنم موسى وبنو اسرائيل هذه التسبيحة. برضو هل دول محضرينها؟ محضروهاش، لان هم كانوا في ايه ولا في ايه؟ كان قبلها عندهم الفصح وجريان بيجروا من موسى من فرعون ومرعوبين قدام البحر، لكن لما طلعوا ربنا بروحه القدوس خلى مريم اخت موسى ترتجل هذا الشعر وتلحنه، وبقى الشعب كله وراها بيسبح التسبيحة دي. ورنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي الرب نشيدي وقد صار خلاصي هذا إلهي. تاخدوا بالكم هذا عادة مقصود بها ايه؟ واحد بيشاور هذا، فكأنهم ايه بيشاوروا على عمود النار اللي فضل قدامهم، يعني منظر اختلف لكن عمود النار هو هو، عمود السحاب هو هو، فبقوا يشاوروا كلهم يقولوا هذا إلهي فأمجده، يعني بيشاوروا الفخر، إلهي فأعبده، إله أبي فأرفعه، إله أبي يعني إله أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الإله اللي كلمونا عنه والإله اللي وعدونا به والإله اللي وعد أنه هيخلصنا ماشي قصاد عينينا وفعلا عمل اللي قاله، فنرفعه أو نرفعه يعني نجعله في المقام الأول ونزيد تسبيحا. الرب رجل الحرب، يعني إيه؟ يعني يا رب أنت الوحيد اللي تعرف تقف في الحرب، إحنا مش بتوع حرب ما نعرفش في الحاجات دي، لكن أنت أي نوع من الحروب أيا كان حجمها وشكلها أنت اللي تعرف فيها. ففكرة رجل الحرب يعني هو كبرنا، هو رئيسنا، هو اللي يقف قصاد أي معركة. الرب اسمه. مركبات فرعون وجيشه ألقاها في البحر فغرق أفضل جنوده المركبية في بحر صوف. الرب قوتي ونشيدي، تعبير حلو نختم به. الإنسان الروحاني مفروض بعد خبرات مع ربنا يبقى دايما لسان حاله بيقول إيه؟ الرب قوتي. يعني إيه؟ أنا ما فيش حيل، أنا كإنسان ضعيف جدا، لكن الرب قوتي، يعني أنا قوي جدا بربنا وأنا ضعيف جدا من غير ربنا، هو قوتي وقوته في الضعف تكمل. فيبقى الواحد متأكد أنه لو دخل أي مشكلة مهما كانت كبيرة يقول في باله الرب قوتي، لو لقى اللي قدامه أقوى منه كتير قوي يقول ما أنا مش أنا، ده الرب قوتي. فيبقى الواحد متمسك أن ربنا صار لنا قوة وملجأ وحصن، وبالتالي الرب قوتي ونشيدي تسبيحي، يعني أحلى اسم بنادي عليه اسم ربنا، أبقى بغني لاسم ربنا فرحان به لأنه هو ناصري وملجأي، لإلهنا كل مجد وكرم. ناخد آية واحدة. مشوا على اليابسة في وسط البحر، نقولها مع بعض، مشوا على اليابسة في وسط البحر، كمان مرة، مشوا على اليابسة في وسط